الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت أي جمعت. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوله أصبح أي أصبح في ذلك اليوم، فيه إشارة إلى أن المؤمن عليه ألا يحمل هم المستقبل، فإن أمره بيد الله وتعالى الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار، وعلى العبد أن يحسن الظن بربه ويتفاءل بالخير. قوله آمنا في سربه، قيل المعنى في أهله وعياله، وقيل في مسكنه وطريقه، وقيل في بيته، فهو آمن أن يقتله أحد أو يسرق بيته أو ينتهك عرضه. والأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، كالذين يعيشون في البلاد التي يختل فيها النظام والأمن، أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل، فهم ينامون على أزيز الطائرات وأصوات المدافع، ويضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في أي لحظة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد وعد الله جل وعلا المؤمنين بالأمن إن حققوا التوحيد وأخلصوا الإيمان وعملوا الصالحات. هذه الشروط: إن حققوا التوحيد وعملوا الصالحات لله جل وعلا، وأخلصوا لله الإيمان حقا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم معافا في بدنه، صحيحا سليما من العلل والأسقام. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه صباحا ومساء هذه العافية في دينه ودنياه ونفسه وأهله وماله، وأمر أصحابه بذلك. روى أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير من الناس مفرط ومغبون في هذه النعمة. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها صحتك قبل سقمك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والذي يزور مستشفيات المسلمين، وأيضا هي مشافي، اسم مكان من استشفى، الذي يزور مستشفيات المسلمين ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها، يحمد الله تعالى صباحا ومساء على نعمة العافية. وقد قال ربنا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قوله صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه، أي قدر ما يغذيه في غدائه وعشائه. عنده قوت يومه، أي قدر ما يغذيه ويعشيه. والطعام من نعم الله العظيم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود بالله من الجوع. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الكفاف، أي مقدار ما يكفيه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فمما تقدم يتبين أن من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه فكأنما ملك الدنيا كلها، معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه. من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه فكأنما ملك الدنيا كلها. وقد اجتمع لكثير من الناس أضعاف وأضعاف ما ذكر في هذا الحديث، ومع ذلك فهم منكرون لها، محتقرون ما هم فيه من النعمة. فهم كما قال ربنا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. دواء هذا الداء أن ينظر المرء إلى من حرم هذه النعم أو حرم بعضها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد أي من الدنيا ليلحق بذلك أو ليقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير. وتأمل هذا الحديث الذي يبين أن كثيرا من الناس يعيشون عيشة الملوك، روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأله فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، لك امرأة تأوي إليها ولك مسكن تسكنه. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال الرجل: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك؟ فأنت من الملوك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء، لست من الفقراء. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وأضحى صحيحا جسمه وهو في أمن، فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المن. فلله الحمد والشكر، وله النعمة والفضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.